بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في شرح السنوسية الكبرى للإمام السنوسي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي مبحث الرؤية لله عز وجل، اليوم نتكلم عن شيء جديد وهو أفعال العباد. طبعا إخواننا، من العقائد التي يجب علينا أن نعلمها أن الله هو الفاعل في الأفعال كلها، فلا فعل لغيره على الحقيقة، وإنما تنسب الأفعال لغيره على سبيل التسبب وليس على سبيل الخلق والإيجاد، وإنما الخالق هو الله تعالى. وبناء على ذلك، فأفعال العباد التي تقسم إلى أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية، يعني أفعال أنا لي فيها اختيار وأفعال ليس لي فيها اختيار، يعني حركة الماشي هذه حركة اختيارية، حركة المرتعش هي حركة اضطرارية، حركة اليد بشكل طبيعي هي اختيارية، دقات القلب ما شابه ذلك هذه اضطرارية. فالأفعال سواء كانت اختيارية أو اضطرارية كلها بخلق الله عز وجل، كلها بخلق الله تبارك وتعالى، وذلك لعموم قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، يعني ليس هناك شيء خارج من عموم هذه الآية. نعم.
قال: ومن الجائزات في حقه تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم.
خلق العباد وخلق أعمالهم، هذا خلق العباد متفق عليه، لكن الإشكال أين في الأفعال، أفعال العباد؟ هنا وقع الخلاف. فالمعتزلة قالوا إن الأفعال الاختيارية، الأفعال الاضطرارية أولا، هي بخلق الله، موافقين في ذلك لأهل السنة والجماعة. لكن أفعال اختيارية قالوا هي مخلوقة للعبد بقدرة أودعها الله فيه، فالله أودع في العباد قدرة، هذه القدرة يكون بها الخلق. فإذا أراد الله من العبد ألا يخلق، ماذا يفعل ربنا؟ يسلب منه هذه القدرة. واتفقنا أخواننا أن هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز أبدا. يعني قلنا سابقا بالأسباب العادية، الأسباب العادية أن نقول الله أوضع فيها قوة مودعة يكون بها إيجاد الآثار، هذا أيضا غير صحيح. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن لا يوجد الأثر، يسلب من هذا السبب قوته المودعة، هذا الكلام غير صحيح. وإنما نقول الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الأشياء كلها عند هذه الأسباب، من غير أن تكون هذه الأسباب مؤثرة في الإيجاد والخلق. وكذلك أفعال العباد يخلقها ربنا تبارك وتعالى عند قدرة حادثة يخلقها الله في العبد غير مؤثرة، قدرة حادثة غير مؤثرة، وإنما المؤثر هو الله عز وجل. هذه القدرة أخواننا سبب عادي يخلق الله الأفعال عندها لا بها. ليه؟ وذلك ليظهر ما اخترته أنت إلى واقع الوجود سلوكا عمليا تحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى. فالفعل ينسب إليك لأنك اخترته، ولأن الله أجرى العادة أن يخلق الأفعال على وفق اختيارك، كأنك أنت الذي فعلتها. إذا أنت عمليا ما خلقتها، وإنما أنت اخترتها، وتعلقت بها قدرتك الحادثة غير المؤثرة، فأوجدها ربنا عز وجل على وفق اختيارك وبقدرتك الحادثة غير المؤثرة من باب التسبب. أما الخلق كله لله عز وجل، فهذا الفعل بخلق الله تبارك وتعالى كاملا، وإنما العبد له الاختيار وعنده قدرة حادثة غير مؤثرة هي سبب يخلق الله الفعل عنده لا به. نعم.
وخلق الثواب والعقاب عليها
أيضا هذا من الجائز بحق تعالى، أن يثيب الله تبارك وتعالى العباد على طاعاتهم وأن يعاقب العصاة على معاصيهم، فالثواب والعقاب أيضا من الجائز في حق الله تعالى. فلو أن الله تبارك وتعالى شاء أن لا يثيب أحدا أو أن لا يعاقب أحدا جائز، ولو أن الله أراد أن يجعل المعاصي علامات دخول الجنة والطاعات علامات دخول النار جائز في حق تعالى، يفعل ما يشاء. لكن ما الذي شاءه ربنا؟ هل هذا دخول جائز عقلا؟ أما الأمر الشرعي ما هو؟ أن الله تبارك وتعالى جعل الطاعة علامة على دخول الجنة وجعل المعصية علامة على دخول النار، فهذا أمر شرعي لا عقلي، أمر شرعي لا عقلي. ونحن يجب علينا أن نعتقد أن فاعل الطاعة في الجنة بحسب وعد الله عز وجل، وأن الكافر في النار بحسب وعيد الله تبارك وتعالى، وأن العاصي هو مستحق للنار من حيث الوعيد، ولكن هو في مشيئة الله تبارك وتعالى، فإن شاء ربنا أنفذ فيه وعيده وإن شاء عفى عنه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وخلق الثواب والعقاب عليها ولا يجب عليه شيء من ذلك،
لا يجب عليه خلق العباد ولا يجب عليه خلق الأفعال ولا يجب عليه الإثابة والعقاب، وإنما كل ذلك باختياره. نعم.
ولا مراعاة صلاح ولا أصلح.
طيب، هل يجب على الله أن يراعي المصلحة لعباده؟ نقول الله تبارك وتعالى لا يجب عليه ذلك، الله لا يجب عليه أن يراعي الصلاح لا في أفعاله ولا في أحكامه، الله لا يجب عليه أن يراعي المصلحة لا في أفعاله ولا في أحكامه، وإنما نقول أفعال الله لا تخلو عن حكمة، حكمة يحمد عليها ربنا عز وجل. أما هل هي توافق مصالح العباد أو لا توافق؟ لا بشرط. لكن الله تبارك وتعالى مع كون ذلك جائزا في حقه، مراعاة المصالح أخواننا جائز في حقه تعالى، التزم ربنا بفضله وكرمه تحقيق مصالح العباد في أحكامه، فأحكامه في شرعه تحقق مصالح العباد، لكن هذا ليس واجبا عليه وإنما هو تفضل منه وتكرم. وأما في أفعاله فإنه لم يلتزم ذلك، فقد يراعي المصلحة وقد لا يراعي المصلحة، ولكن أفعاله دائما فيها حكمة. يعني أنا الآن أخواننا مصلحتي أن أكون مثلا معافى، طيب الله سبحانه وتعالى ملزم أن يعافيني؟ لا. طيب الفقير مثلا مصلحته يكون غني، الله واجب عليه يساوي غني؟ لا، وإنما ربنا يفعل ما يشاء ويختار. لكن نقول لو أبقى الفقير على فقره فهذا فيه حكمة وإن كان ما في مصلحة للفقير. طيب لو أبقى المريض على مرضه هذا فيه حكمة يحمد عليها ربنا عز وجل، وإن لم يكن فيه مصلحة للفقير للمريض. يعني الآن دار أمر بيني وبين إنسان معاملة، أنا ربحته أو هو ربح وأنا خسرته، طيب ربحه مصلحة له وخسارتي وضر لي، طيب يا ترى كلاهما بخلق الله عز وجل؟ إذا معنى ذلك إخواننا الله تبارك وتعالى قد يخلق المصالح أو المضار أو الخير أو الشر، كل ذلك بخلق الله، وهذا أمر جائز في حقه تعالى، لكن أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو عن حكمة. فنقول لما خلق الله هذا الأمر وهو في الظاهر فساد لكن فيه حكمة يحمد عليها ربنا، قد نطلع عليها وقد ما نطلع عليها. فأنا الآن عندما أنظر إلى هذا الشيء أقول هذا شر، نعم، لكن مع ذلك أحمد الله عليه من حيث إنه صادر من الله تبارك وتعالى، لأن الله حكيم لا يصدر عنه إلا ما فيه حكمة وإن كان في ظاهره شران لي. نعم.
ولا مراعاة صلاح ولا أصلح،
يعني لا يجب عليه ذلك،
وإلا لوجب ألا يكون تكليف ولا محنة دنيوية ولا أخروية.
ليه؟ لأن كل ذلك حتى التكليف وين أصلح العباد فيه؟ بالعكس، يعني ربنا تبارك وتعالى أن يكلفنا ويحطنا بالجنة أو بالنار، إيه وين مصلحة إلنا؟ يعني مصلحة أخواننا أنه ما يكون في تكليف، لكن مع ذلك ربنا كلفنا. طب كمان أنه ما يكون في مشقة، وأنه ما يكون في إثابة ولا في عقاب، هذا كل أخوان أكارم، مصلحة العباد شيء والواقع الذي نعيشه شيء آخر، لكن نقول تكليف العباد فيه حكمة، وإثابة الطائعين فيه حكمة، وعقاب العصاة فيه حكمة. نعم.
والأفعال كلها خيرها وشرها نفعها وضرها مستوية في الدلالة على باهر قدرته جل وعز.
يعني كلاهما أخواننا كلاهما عند الله سواء. ما الفرق بين الخير والشر عند الله عز وجل؟ كلاهما سواء. هلا شو الفرق بين الزنا والزواج الحلال عند الله عز وجل؟ سواء. بس شو بنقول احنا في إلنا؟ الزنا في إلنا مفسدة، الزواج مصلحة، شرب الماء ما منفعة، شرب الخمر مفسدة. إذا لاحظوا الخير والشر لوين بيرجع؟ إلنا. أما عند الله في عنده خير وشر ربنا؟ في عنده خير ينتفع به شر يتضرر منه؟ لا. في مصلحة ترجع إلى الله عز وجل أو مفسدة يدفعها عن نفسه؟ لا. وإنما كل ذلك عند الله سواء. لذلك الخير بخلق الله والشر بخلق الله عز وجل، وإنما ينسب الخير إليه والشر لأنفسنا أدبا معه. أما في واقع الأمر قل كل من عند الله. نعم.
مستوية في الدلالة على باهر قدرته جل وعز وسعة علمه ونفوذ إرادته.
نعم.
لا يتطرق لذاته العلية من ذلك كمال ولا نقص.
تمام. يعني لا يرجع إلى الله مصلحة يتكمل بها، وليس هناك مفسدة يخاف من أن تعود إليه فينتقص بها، هذا كله في حق الله محال. فالمنافع والمضار والمصالح والمفاسد راجعة لمين؟ إلى العباد، إلينا. فالله تبارك وتعالى تفضل علينا فراعى المصالح في أحكامه لا في أفعاله. يعني أحكام الله تحقق مصالح العباد، بل هي دائرة على مصالح العبادات، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل. يعني شرع الله وجد لتحقيق مصالح العباد. نعم.
كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه، فأكرم سبحانه من شاء بما لا يكيف من أنواع النعم بمجرد فضله
سبحانه وتعالى.
لا،
أعطى العباد نعما كل ذلك بفضله. مين فينا أخواننا إله عند الله يد فكافأه الله بهذه النعم؟ ما أحد. ربنا ابتدأنا بالفضل، تفضل علينا بوجودنا، تفضل علينا بالنعم التي توالت علينا، تفضل علينا بهدايتنا، تفضل علينا بأن خلق الأفعال في الطاعات فينا، ثم بعد ذلك نسب ذلك إلينا وأثابنا عليه، فكان فضله علينا عظيما من أول أمر إلى آخره. نعم.
بمجرد فضله لا لميل إليه أو قضاء حق وجب له عليه، وعدل في من شاء بما لا يطاق وصفه من أصناف الجحيم، لا لإشفاء غيظ ولا لضرر ناله من قبله.
يعني الآن لما ربي يضع الكفار في النار، ربنا يعني حاقد عليهم والعياذ بالله؟ لا، فقال لك إن وضعهم لا ليشفي غيظ، وأيضا لا لمضرة جاءت عليه من قبلهم. لا، فعندما نقول أعداء الله شو يعني أعداء الله؟ الذين خالفوا أمره، لأنهم أضروه وأساءوا إليه. نعم.
وكلا النوعين دال على سعة ملكه وانقياد جميع الممكنات لإرادته وعدم تعاطيها عن باهر قدرته.
يعني أنت الآن تطلع على الدنيا ترى فيها شيئا عظيما، ما أوصف الجنة والنار، ترى في الجنة والنار من ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع النعيم في الجنة وأنواع الجحيم في النار. نعم،
كل منها واقع على ما ينبغي على كل منها واقع على ما ينبغي من جريه على وفق علمه وإرادته من غير أن يتجدد له بذلك كمال ولا نقص.
تمام،
لا يعني
ربنا علم الأشياء كلها منذ الأزل وأرادها منذ الأزل، وهذه الأشياء الآن عندما تجري كما علم وأراد لا يرجع إلى الله فيها كمال جديد، حاشا لله. الخير يرجع لك والضرر يرجع عليك إن عم لو خالفت شرعه، ودائما المصالح لك والمفاسد عليك. وأما ربنا تبارك وتعالى فلا مصلحة ترجع إليه ولا مفسدة تعود عليه. نعم،
من غير أن يتجدد له بذلك كمالا ولا نقص، لا حالا ولا مآلا. فالوجوب إذن والظلم عليه محالان. إذ الوجوب يستدعي تعاطي بعض الممكنات، والظلم يستدعي التصرف على خلاف ما ينبغي.
يعني الآن أن يكون الشيء على الله واجبا هذا محال. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى من الذي يوجب عليه ذلك؟ يعني كيف نقول يجب على الله أن يفعل كذا؟ في إخواننا واجب على الله، وإنما ربنا التزم بوعود تفضل بها علينا، كما في الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على الإيجاب، يعني إيجاب هنا أي أن الله أوجب على ذاته، أي التزم بفضله وكرمه بوعد هو لا يخلفه، فهذا هو الذي لنا عنده. نعم، وكذلك إخواننا الظلم هو في حق الله محال، هو في حق الله محال. في أي محال؟ مو معناها أخو ربنا لا يظلم، لا، مو بس هيك، لا يتصور في حقه الظلم. إنه ما هو الظلم؟ الظلم أي تصرف ربنا بشيء خارج عن ملكه أو بخلاف علمه أو بخلاف إرادته، هذا كان لا يتأتى أبدا، بل إن الأمور كلها واقعة بعلمه على وفق إرادته، نافذة في ملكه، وبالتالي لا يتصور الظلم في حقنا. ليس هناك موجود إلا وهو مملوك تمام الملك لله تبارك وتعالى. البعض يقول لك أنا لو في عندي عبد وضربته بغير حق شو حكمه؟ بلك أنت ظالم طبعا. طيب هاي شلون رب اللي يعذبنا؟ شلون عم تقيس أنت ملك العبد عندك بملكك لله عز وجل؟ لك أنت مملوك لله ملك حقيقي، أنت عبد الله، مخلوق الله، مملوك لديه. أما عبدك أنت خلقته، أنت رزقته، أنت أطعمته، أنت أنشأته، لا، ولكنه بخلق الله. غاية ما في الأمر أن الله أخضعه لك لحكم شرعية بينها ربنا عز وجل. إذا ما أنت مالك حقيقي، لذلك تصرفك في عبدك ينبغي أن يكون على وفق إذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل. طيب مو بس العبد، جسمك الذي أنت تملكه الآن هل هو ملكك؟ أبدا. يعني هل يحق لك أن تزهق روحك؟ لا. ليه؟ مو ملكك. نفسك التي بين جنبيك هي مو ملكك، هذا ملك الله بين يديك، والله تبارك وتعالى كلفك أن تستعمل هذا الجسم على وفق إذن صاحب الملك وهو ربنا عز وجل. ليس لك أن تقطع يدك أو إصبعك أو تؤذي نفسك. طب المال الذي بين يديك، المال إخوانا، هل يحق لك إتلاف هذا المال؟ لا. لماذا؟ لأنه نعمة الله بين يديك، فيجب عليك أن إنفاقها وتصرف فيها على وفق إذن المالك وهو ربنا عز وجل. أنت مالك مالك حقيقي، لذلك تركتك توزع على وفق رأي عن حكم مين؟ ربنا عز وجل. طب أنت تعال جرب وزع التركة خلاف ما بدك، نشرع إلا شو اللون حرام، ويموت الميت وشو مقسم التركة على وفق الشرع. ليه؟ لأن الله هو المالك وأنت إيش؟ ملك مجازي. ربنا شو قال؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ممالكين له. نعم،
قال رحمه الله: ومن هنا تعلم استحالة أن يكون فعله تعالى لغرض.
نعم، أن يكون الله قد فعل شيئا لغرض أو منفعة أو أمر يرجع إليه. نعم،
لأنه لو كان له غرض،
لو كان الله لله غرض في فعل من الأفعال، نعم،
لأوجبه عليه،
لأوجب ذاك الغرض هذا الفعل على الله عز وجل، وهذا محال.
وإلا لم يكن علة له،
وإلا إذا ما أوجبه عليه ما كان ذاك الغرض علة لهذا الفعل،
فيكون مقهورا.
نعم،
كيف وربك يخلق ما يشاء ويختار؟
شلون إذا أوجب عليه الفعل صار مقهورا، وربنا تبارك وتعالى لا يقهره شيء ولا يوجب عليه أحد شيء. نعم،
وأيضا فالغرض إما قديم فيلزم قدم الفعل، وقد مر برهان حدوثه،
حدوث الفعل،
أو حادث فيفتقر إلى غرض،
فيفتقر أيضا هذا الغرض الذي أوجب الفعل إلى غرض قبله ثم إلى غرض قبله، وهكذا فيتسلسل سلسلة الأغراض إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، وهذا محال. نعم،
ثم كذلك ويتسلسل فيؤدي إلى حوادث لا أول لها.
شو هي حوادث؟ أغراض، كل غرض بده غرض قبل منه، بده غرض قبل منه، وهكذا.
وقد مر برهان بطلانه.
نعم،
وأيضا فالغرض إما مصلحة تعود إليه
إلى الله عز وجل
أو إلى فعله.
نعم،
والأول محال.
طبعا ربنا تبارك وتعالى ليس هناك له أغراض ترجع إليه. نعم،
والأول محال لاستلزامه اتصاف ذاته العلية بالحوادث.
هذا الغرض إذا رجع إليه صار وصفا له، وهذا محال.
والثاني محال لعدم وجوب مراعاة الصلاح والأصلح،
يعني إلى فعله،
ولأنه قادر على إيصال تلك المصلحة إلى العبد مثلا من غير واسطة.
ربنا قادر على إنبات النبات من غير مطر، وعلى حصول الشفاء من غير دواء، وعلى إشباعك من غير طعام، لكن الله عز وجل شاء أن تكون هذه المسببات والأسباب قائمة بهذا الكون هكذا بترتيب مسببات وأسباب بعضها من بعض ظاهرة، أما الفاعل في الأمور كلها هو الله سبحانه وتعالى. نعم،
ولأنه يلزم فيه تعليل الشيء بنفسه أو التسلسل لنقل الكلام إلى تلك المصلحة بنفسها.
التعليل الشيء بنفسه أن يكون هذا الشيء علة توجب وجوده، وإلا إذا قلنا يفتقر إلى علة قبلها، معنى العلة الأولى كان بدأ علة قبله، وهكذا إلا ما لا نهاية له في جانب الماضي يتسلسل. نعم،
قالوا: إذا لم يكن غرض فالفعل تفه. قلنا: السفه عرفا ما فعل مع الجهل بالعواقب.
بينما ربنا عز وجل أفعاله حكيمة، لأنها فيها من الحكم ما لا يعلمه الخلق. نعم،
ما فعل مع الجهل بالعواقب أو ترجيح اللذات الحاضرة حتى يفعل السفه، حتى يفعل السفيه ما فيه ضرره أو حتفه وهو لا يشعر. وأين هذا من فعل المتعالي عن تجدد كمال ونقصان الذي لا يعزب عن علمه شيء على الإطلاق في سر وإعلان؟ ثم قال: الحسن ما حسنه الشرع.
نقرأه لك يشتغل.
الحسن ما حسنه الشرع، وإذا عرفت ما ذكر عدم رجحان بعض الأفعال على بعض بالنسبة إلى الله تعالى،
يعني الأفعال عند الله كلها سواء، لا فرق بين خيرها وشرها وحسنها وقبيحها، نقول هذا فعل حسن هذا قبيح، لا، عند الله كله سواء. لذلك إخواننا وصف الشيء بأنه حسن أو أنه قبيح هذا لا يتأتى إلا بعد مجيء الشرع، يعني الشرع هو الذي يحدد الأفعال هل هذا حسن أو قبيح. أنا أقول إخواني الآن هذا الفعل ما حكمه؟ نقول بنسأل الشرع، الشرع ماذا قال؟ قال عنه حرام، إذن هو قبيح. لماذا كان قبيحا؟ إن الله حرمه. شو عرفنا عن القبيح؟ عرفنا من تحريم الله عز وجل. طيب وهذا الفعل شو حكمه؟ قال هذا واجب، إذن هو حسن. شو عرفنا أنه حسن؟ أن الله أوجبه. هذا رأي من إخواننا الأشاعرة، قالوا: لا يعرف حسن الأفعال ولا قبحها بالميزان الشرعي إلا بمجيء الشرع. لكن أنا أخواننا بقول مثلا أن العدل حسن الظلم قبيح، هذا بشكل عام. أما أنا بدي الحسن والقبح الذي هو متعلق ذم الشرع أو مدح الشرع أو متعلق العقاب أو الثواب. يعني أنا بدي أقول أنه هذا الفعل يثاب عليه فاعله أو يعاقب عليه تاركه، أو هذا الفعل عند الله محمود أو مذموم، هذا الميزان لا يتأتى إلا بمجيء الشرع. أما أنا والله بيني وبينك عم أقول أنه والله هذا الأمر منيح، هذا منيح بكلام بميزاننا، ما في إشكال هذا. أما الإشكال وين؟ أن الحسن والقبح بمعنى تعلق الذم أو المدح الشرعي أو تعلق العقاب والثواب بهذا الفعل، هذا مرجعه إلى الشرع. هذا رأي مين؟ الأشاعرة. نعم.
قال: وإذا عرفت بما ذكر عدم رجحان بعض أفعال بعض الأفعال على بعض بالنسبة إليه تعالى، عرفت جهالة من تثور على الغيب ورأى أن العقل يتوصل وحده دون شرع إلى إدراك الحسن والقبيح عنده جل وعلا.
وهذا رأي المعتزلة، قالوا إن العقل يستطيع أن يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، فالصدق حسن والكذب قبيح. نعم، نقول لهم انتبهوا الآن، لا تحكوا هالكلام هذا بعد ما جاء الشرع. أنا بدي أسأل، لو أن الشرع ما أتى وإنسان عايش لحاله والعقل وحده ما بتأثر بالشرع أبدا، وسألناه عن فعل الأفعال ما عنده جواب حتى يأتي الشرع. نعم.
على أنه لو سلم لهم ذلك جدلا لم يجزم العقل بشيء من ذلك لتعارض أوجه من النظر في ذلك.
يعني أحيانا نفس الفعل بتشوفه هي تلاقي حسن، جهة ثانية شوفه قضية، إذا معناها الرؤية متعددة. نعم.
لتعارض أوجه من النظر في ذلك متضادة، فإنا لم نعرف وجوب الإيمان ولا تحريم الكفران إلا بعد مجيء الشرع.
هذا رأي الأشاعرة. المعتزلة قالوا إن العقل يستطيع أن يدرك حسن بعض الأفعال وقبحه، وبناء عليه يرتب على هذا إيجابا وتحريما. الماتريدية إخوانا توسطوا وقالوا إن العقل يستطيع أن يدرك الحسن والقبح لكن لا يستطيع أن يبني على ذلك حكما شرعيا. الأشاعر قالوا لا، ما بيدرك لا حسن ولا قبح، وبالتالي لا يعرف حكما إلا بمجيء الشرع. نعم. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.